بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب النذور، باب: الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوما. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبد الله، اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم، قال: كتاب النذور. والنذور جمع نذر، والنذر في اللغة الإيجاب، عندما يقول: نذرت على نفسي كذا، أي أوجبت عليها، فهو في اللغة الإيجاب. وفي الشرع إنزام المكلف نفسه مختارا شيئا لله عز وجل، إلزام المكلف نفسه أي شيئا ليس لازم عليه بأصل الشرع، وإنما يلزم نفسه به ويوجبه على نفسه، سواء بيمين أو بدون يمين. فهذا هو النذر، إلزام المكلف نفسه مختارا شيئا لله سبحانه وتعالى، وهو من العبادات، هو من العبادات والقرب. والعبادات كلها حق لله جل في علاه، لا يصرف شيء منها لغيره، فمن قصد بنذره غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الناقل من الملة، لأنه صرف عبادة لغير الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أورد رحمه الله تعالى أولا هذه الترجمة: باب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله. الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله، أي إذا كان نذر طاعة، فإنه يجب أن يفي به الناذر. قد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي فلا يعصه. فنذر الطاعة يجب أن يفي به الناذر، لأنه هو الذي أوجبه على نفسه، لم يكن واجبا عليه، لكن بالنذر أوجبه على نفسه. قال: باب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله عز وجل. النذر ابتداء يكره، وسيأتي ما يدل على الكراهة، لكن إذا نذر فإنه بهذا النذر قد أوجب على نفسه طاعة، فيجب أن يقوم بها، يجب عليه أن يقوم بها. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر. قال: وليوفوا نذورهم. قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بعد الرجع من الطائف، أي بعد غزوة حنين، بعد غزوة حنين في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغزوة، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد. هذا النذر وقع من عمر بن الخطاب حال كفره أيام الجاهلية، والنذر إذا كان من الكافر لا يصح، إذا كان من الكافر لا يصح إذا عمله، لأن كفره مبطل له، لكن النذر نفسه إذا عمله لا يقبل، لأنه على كفر، والكفر محبط للعمل. لكن النذر من حيث هو يصح، فإذا أسلم لزمه أن يفي بذاك النذر إذا كان طاعة. وعمر في جاهليته نذر أن يعتكف، والاعتكاف طاعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فاعتكف يوما، يعني هذا الذي ألزمت نفسك به ولو كان الإلزام كان في الجاهلية افعله، لأنه أوجبه على نفسه، لكن لو فعله في الجاهلية ما نفعه، لو فعله في الجاهلية لم ينفعه، لأن الكفر مبطل للعمل، لأن الكفر مبطل للعمل، لكن فعله له في الإسلام واجب، لأنه ألزم نفسه به، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، قال: اذهب فاعتكف يوما. عمر رضي الله عنه قال: نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، وجاء في بعض روايات الحديث أن أعتكف ليلة. يحتمل أن يكون الذي نذره يوم، ويحتمل أن يكون ليلة، ويحتمل أمرا آخر وهو الأقرب، أن الذي نذره هو يوم وليلة، أن الذي نذره أن يعتكف هو يوم وليلة، لأن اليوم قد يراد عند إطلاقه، قد يراد به مع ليلته، والليلة مع إطلاقها قد يراد بها مع يومها، مثل 3 ليال سوية مع 3 أيام إلا رمزا. إذا جمعت بين الآيتين تعرف أن المراد بكل واحدة منهما أي المراد بقوله ثلاث ليال سوية أي مع أيامها بدل آية أخرى، والمراد بقوله ثلاثة أيام إلا رمزا أي مع لياليها بدليل الآية الأخرى. فيحتمل أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف يوم وليلة، فمرة جاء في الرواية عبر فيها بيوم أي مع ليلتها، ومرة عبر بليلة أي مع يومها. قال فكيف ترى، فكيف ترى السؤال الذي سأله عمر رضي الله عنه هذا بعد غزوة حنين، بعد غزوة حنين، والنذر كان في الجاهلية، فالمدة بين وعمر ممن أسلم مبكرا، من أسلموا في وقت مبكر، فقد يكون نسي في هذه المدة، وذكر في مكة وقربه مكة ذكر النذر الذي كان في ذمته، فقد يكون نسيه طوال هذه المدة، وقد يكون ذكره ويظن أنه لا يلزمه ما دام أنه في الجاهلية كان منه. فالحاصل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اذهب فاعتكف يوما. فيفيد الحديث أنه يصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة، ويلزمه الوفاء إذا أسلم، ويلزمه الوفاء إذا أسلم، لكن لو فعله في الجاهلية لا ينفعه، لو فعل الوفاء في الجاهلية لا ينفعه، لأن الكفر مبطل للعمل. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جارية من الخمس أي من غنائم حنين، قسم الغنائم بين الصحابة رضي الله عنهم، فكان نصيب عمر جارية من الخمس. فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، لأنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، سألوها السبايا، سألوها أن يعتقهم، واستعطفوه عليه الصلاة والسلام فأعتقهم، وخير الصحابة بين أن يعتق كل واحد منهم ما عنده طيبة بها نفسه، أو أيضا يعتقها ويعوضه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى، يعطيه عوض عن ذلك. فقالوا كلهم طيبنا طيبنا، يعني طابت نفوسنا فأعتقوا. فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم السبايا؟ أعتقنا، يعني يعبرون عن فرحهم بهذا العفو وهذا الإكرام من النبي عليه الصلاة والسلام، أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها، أي أنه رضي الله عنه اعتقها. نعم.
قال رحمه الله باب الأمر بقضاء النذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها.
قال باب الأمر بقضاء النذر. بقضاء النذر، قضاء النذر إذا كان مما تكون فيه النيابة، مما تكون فيه النيابة، يعني يصلح أن ينوب شخص عن آخر، لأن أعمال الطاعات فيها ما لا يصلح فيه النيابة مثل الصلاة، يعني لو أن شخصا نذر أن يصلي في المسجد الحرام كذا صلاة ثم مات ولم يفعل لا يصلى عنه لأنه ليس فيها نيابة، لكن نذر أن يحج، الحج فيه النيابة، العمرة، الصدقة، الصيام، ما توى عليه صوم صام عنه وليه، فهذه تقبل. والحديث الذي أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه لم يعين النذر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. هذا محمول على أن هذا النذر الذي لم يعين أنه من أن النذور التي تقبل النيابة مثل حج أو عمرة أو صدقة أو صيام أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في من نذر أن يمشي إلى الكعبة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب.
قال: باب في من نذر أن يمشي إلى الكعبة. المشي من بلده إلى الكعبة في مشقة عظيمة، خاصة كل ما بعد بلده عن الكعبة، فالمشي في مشقة وفي مضرة على النفس، وربما أيضا فيه تعذيب لها، ربما فيه تعذيب لها. فمن نذر أن يمشي إلى الكعبة أي أوجب على نفسه ذلك بالنذر، لا يلزمه الاستمرار في المشي، بل يمشي ويركب، لا يشق على نفسه، لا يشق على نفسه، لا يلزمه أن يستمر في المشي الذي فيه المشقة عليه، بل ربما الضرر أو التعذيب لنفسه، ربما أيضا إذا طال به المشي وصل الكعبة يصبح غير قادر على أداء الطاعة الذي مشى إلى الكعبة من أجلها. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، إلى أن تمشي إلى بيت الله حافية، حافية أي بغير نعل، وهذا أشد أيضا في المشقة. نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. فأمرها أن لا تشق على نفسها وإن كانت نذرت، لأن هذا في تعذيب للنفس وفي ربما مضرة لها وإيذاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لتمشي ولتركب. وأورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يعني كبيرا يهادى بين ابنيه، أي يعضدان له ويمشي بينهما. لماذا يعضدان له؟ لأنه مشى ومشى حتى تعب ولا يزال يريد أن يمشي وهو غير قادر، فأصبح ابنه يعضدان له، هذا ماذا يكون؟ تعذيب للنفس، تعذيب للنفس، يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قربة فيها هذا التعذيب لنفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. فهو الآن يعني في مشي يريد أن يفي بنذره، نذر أن يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني. وأمره أن يركب، وأمره أن يركب. في الحالة الأولى قال لتمشي ولتركب، وهذا قال أمره أن يركب، لأنه ما أصبح ما يستطيع المشي، أصبح لا يستطيع أن يمشي، معضد له لا يستطيع أن يمشي. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يركب. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج.
قال: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، أي من قدر الله، لا يرد شيئا أي من قدر الله. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر، هذا يفيد كراهة النذر ابتداء، يفيد كراهة النذر ابتداء. لماذا؟ لأن الناذر ألزم نفسه بأمر لم يكن لازما عليه في أصل الشرع، فيحرج نفسه، يحرج نفسه ويثقلها بذلك. والمسلم مأمور أن يفعل الطاعة بدون أن يلزم نفسه بها، دون أن يوجبها على نفسه، وإذا قام بها يقوم بها ونفسه طيبة بتلك الطاعة. لكن الناذر عندما يحصل مثلا ما نذر من أجله، شفاء مريض أو نحو ذلك، إذا كان نذرا مقيدا ثم حصل العمل يكون ثقيل عليه. لأن بعض الناس إذا كان عنده مشكلة معينة ويتمنى خلاصها، ينذر نذرا فيها مشقة عليه، بحيث لو أنه لم ينذر وحصل له ما يريد ما يفعل ذلك ولا قريبا منه. فإذا حصل ما يريد يجد أن هذا العمل ثقيل عليه، وعمل كبير وواسع، لكنه نذر على نفسه ذلك لما كان يطمع في زوال ذاك المرض أو حل تلك المشكلة أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الثاني: النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، لا يقرب شيئا ولا يبعد شيئا ولا يرد قضاء. وإنما يستخرج به من البخيل، قال: فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. مثل ما أشرت قبل قليل، يعني إذا حصل الشيء الذي نذر من أجله يخرجه وهو ثقيل عليه، يخرجه وهو ثقيل عليه وليست نفسه به طيبة، بل ثقيل على نفسه. ولو لم يوجبه على نفسه لما فعله، لكن غيره من كانت نفسه سخية ربما إن كان مالا يدفع أكثر من المال الذي دفعه هذا بالنذر يدفعه بدون نذر شكرا لله سبحانه وتعالى. قال إنما يستخرج به من البخيل، أي من في نفسه شح، ما يخرج إلا بمثل هذا، يعني الإيجاب على النفس والإلزام. نعم.
قال رحمه الله: باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العظباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العظباء فلم ترغو. قال: وهي ناقة منوقة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها، فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله عز وجل إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد.
قال: باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. إذا نذر العبد نذر معصية، إذا نذر العبد نذر معصية فهذا لا وفاء فيه. وإذا نذر نذرا فيما لا يملكه، فيما ليس داخلا في ملكه، فهذا لا وفاء فيه، فهذا لا وفاء فيه، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. أورد حديث عمران رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العظباء، العظباء ناقة ذلك الرجل العضباء ناقة ذلك الرجل، وهي ناقة آل أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي ناقة سريعة لا تسبق. وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق أي مربوط، فقال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، يقصد ناقته، سابقة الحاج يقصد أنها لا تسبق، أنها لا تسبق، والنوق المضمرة الجيدة المعدة للحج لا تسبق هذه الناقة، سابقة الحاج يعني متميزة بالسبق بحيث أنها لا تسبق. فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، جريرتهم أي جريمتهم وذنبهم، وهذا أمر لم تنكروه وأنتم حلفاء. ثم صرف عنه فناداه فقال يا محمد، يا محمد يعني يستعطفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، تملك أمرك يعني قبل أن تؤسر، قبل الأسر أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد، يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك، يعني أعطاه عليه الصلاة والسلام. قال ففودي بالرجلين، يعني حصلت مفادات بينهم، ففودي بالرجلين من المسلمين كما تقدم في أول الحديث، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فحصلت مفادات، ففدي هذا الرجل بالرجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، العضباء آل أمرها للنبي وصارت للنبي عليه الصلاة والسلام، فأصيبت العضباء يعني أخذت، أخذت العضباء. وجاء في رواية للحديث في مسند الإمام أحمد أن جماعة من المشركين غاروا على سرح المسلمين فأخذوا العضباء، أخذوا العضباء التي آل أمرها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا وجدوا امرأة من الأنصار فأخذوها، فكانت المرأة في الوثاق أي مشدودة، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، يريحونها بين يدي بيوتهم أي قريبة من بيوتهم، لا يجعلون المسافة بعيدة. فانفلتت ذات ليلة، يعني الأنصارية انفلتت أي من الوثاق، فآتت الإبل تريد أن تركب ناقة وتفر، فآتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى، يعني طلع لها صوت وهي تريد أن تفر دون أن يشعروا بها، فتتركه ثم تذهب إلى آخر، وهكذا حتى تنتهي إلى العضباء، حتى وصلت إلى تلك الناقة التي هي لا تسبق، فلم تر يعني لم تخرج صوتا. قال وهي ناقة منوقة، وهي ناقة منوقة أي مذللة مدربة وألفة الركوب والسير وسريعة، فقعدت في عجزها أي ركبت على الناقة ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها أي علموا، فطلبوها فأعجزتهم، ما استطاعوا أن يدركوها لأن الناقة ناقة لا تسبق التي هي عليها. قال: ونذرت، وهي على الناقة فارة من هؤلاء، نذرت لله عز وجل إن نجاها الله عليها لتنحرنها، يعني تنحرها قربه لله، تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فلما قدمت المدينة رآها الناس وفرحوا، قالوا: العظباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إنها، قالت المرأة إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، أي بئس ما كافأتها، كافأتها أن الله عز وجل أنقذها وخلصها من شر أولئك على ظهر هذه الناقة، فتكون المكافأة أن تنحرها. قال: بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. ذكر جملتين، الثانية منهما هي التي تتعلق بماذا؟ بالمرأة. المرأة نذرت فيما لا تملك، وهذا الذي ترجم لأجله، قال: ولا فيما لا يملك العبد. فالنذر الذي هو نذر معصية لا وفاء فيه، والنذر الذي هو فيما لا يملكه ابن آدم أيضا لا وفاء فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب في كفارة النذر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين.
قال: باب في كفارة النذر. كفارة النذر كما في حديث عقبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أي كسوة 10 مساكين، أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد شيء من هذه الثلاث، لا إطعام 10 مساكين ولا الكسوة لهم ولا العتق للرقبة، ينتقل لماذا؟ للصيام 3 أيام، للصيام 3 أيام. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكفارة النذر هي كفارة اليمين. والنذر الذي يكفر هو الذي لا يتمكن الإنسان من فعله، لا يتمكن الإنسان من فعله، ليس عنده قدرة أن يفعله. يعني مثلا شخص نذر أن يصوم ثم أصبح عاجز عن الصيام، ما يستطيع، فإنه يكفر كفارة يمين. كفارة النذر كفارة اليمين. أما الذي يقدر المرء على فعله فلا يجوز له أن يتخلص منه بالكفارة، بل يلزمه أن يفعله. نفعنا الله جل وعلا بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.